المؤلف رحمه الله قال إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. إذا تغير الماء بشيء طاهر بشيء طاهر ليس بنجس، سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو الجميع، بس لكن بشيء طاهر لا يكون نجسا بذلك، لا يكون نجسا بذلك. كالملح مثلا إذا وضعت على الماء غيرت الطعم أم لا؟ أو سكر غيرت الطعم، هل يكون نجسا؟ لا. لماذا؟ لأن المغير طاهر ليس بنجس. وهل يكون مطهرا أم طاهرا فقط؟ يكون مطهرا أيضا، لأن الماء إذا كان طاهرا فيكون مطهرا، فيكون ماذا؟ مطهرا، لا يخرجه عن الطهورية، إلا إذا خرج عن وصف الماء. إذا تغير حتى خرج من اسم الماء وصار اسمه شيء آخر، صار اسمه مرق، صار اسمه عصير، واضح؟ صار اسمه عجين ونحو ذلك، هذا لا يكون ماذا؟ مطهرا وإن كان طاهرا. أما ما دام اسمه ماء فهو طاهر، لأن الذي غيره طاهر ومطهر، لأنهما طاهر فهو مطهر. فإذا غيره حتى أخرجه من اسم الماء لا يكون ماذا؟ يكون طاهرا ولا يكون مطهرا. وهذا له أدلة، له أدلة، منها حديث ابن عباس في الصحيحين في الذي وقصته راحلته فمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. إذا خالط السدر الماء غيره أم لا؟ غير لونه وربما غير طعمه، لكن السدر طاهر، واضح؟ فيكون الماء طاهر ويكون ماذا؟ مطهرا. ولذلك قال اغسلوه به. وهكذا حديث أم عطية لما جاء إليهن النبي صلى الله عليه وسلم وهن يغسلنها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يغسلن ابنته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا وخمسا بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. إذا خالط الكافور الماء يغير اللون، يغير الريح أم لا يغيره؟ يغير الريح ويغير الطعم أيضا، ومع ذلك يغسلنها به. وهكذا السيد، والحديث في الصحيحين. ومن ذلك أيضا حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر من عجين، فإذا العجين آثار العجين خلطت الماء، يتغير لون الماء أم لا؟ يتغير، ومع ذلك اغتسل منه النبي. الحديث أخرجه أحمد. فتبين لنا من هذه الأدلة أنه خالط الماء السدر وخالط الماء الكافور وخالط الماء العجين، وهذه الأمور تغير اللون أو الطعم أو الريح وربما الجميع، ومع ذلك طهر به الميت وطهر به الحي، دل على أن الماء إذا تغير بشيء طاهر فهو طاهر ومطهر، إلا إذا خرج عن الوصف، عن وصف الماء، ولو ما دام ماء، ما دام يسمى ماء فهو طاهر ومطهر، فإذا خرج عن هذا أضيف له عصير من هذه الصبغات حق العصير، إذا رأيته تقول عصيرا، واضح؟ إذن هذا طاهر غير إيش؟ مطهر، وهكذا المرق وهكذا غيره ونحوه كذلك. نعم لا، هذه مسألة أخرى ستأتي معنا إن شاء الله. أيما وقعت عليه نجاسة غيرت أحد أوصافه فهو نجس، وقعت شيء طاهر على الماء لا يكون نجسا ويكون مطهرا، إلا إذا خرج عن اسم الماء، قاعدة في أي شيء. الماء الكثير كالرجل في البحر والنهر إذا وقعت عليه النجاسة هل يكون نجسا؟ إذا وقعت فيه نجاسة كثيرة أو قليلة ولم تغير أحد أوصافه فهو طاهر، وإن غيرت أحد أوصافه فهو نجس. ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك، ونقله أيضا ابن حبان في صحيحه. وابن رشد قال واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر. إذا توضأ من ماء قليل ثم صلى وبعد الصلاة وجد في ذلك الماء نجاسة، أو توضأ من ماء كثير وبعد ذلك وجد الماء متغيرا بنجاسة، فشك هل الوضوء قبل ذلك أم الوضوء بعد ذلك؟ فماذا يعمل؟ هل طهارته صحيحة وصلاته صحيحة أم باطلة؟ إن علم بعلامات وأمور أن ذلك كان قبل وضوئه فعليه إعادة الوضوء والصلاة. وإن وجد علامات وقرائن على أن ذلك بعد الوضوء فلا إعادة عليه والصلاة صحيحة. فإن قال قائل ما تميز لي، حاولت أجتهد ما تميز لي قبل أم بعد، نقول له الأصل ما دمت قد صليت فالأصل الطهارة، لأن التغير سيظهر لك وسترى النجاسة. واضح؟ لكن دل على أنها بعد، إلا إذا كان بحرا واسعا، نهرا أو رجل من بحر كالخور مثلا ونحوه، ورأيت النجاسة بعيدا بعد ذلك وتوضأت من مكان آخر. واضح؟ فأنت حينئذ يدب في قلبك الشك أن النجاسة من قبل. واضح؟ فعلى ما تقدم بالقرائن، إذا لم توجد قرائن فالنجاسة والتغير وصل إلى ذلك الموضع بعد، وإن كانت النجاسة موجودة قبل لكن تغير الماء في الموضع الذي توضأت فيه كان بعد ذلك، وإلا لاستبان لك، وتقطع اليقين وتقطع الشك باليقين. فإذا اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس قال جماعة من العلماء يتوضأ بأيهما شاء، لأن الماء ما دام لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر وإن وقعت عليه النجاسة. وهذا مذهب الإمام ابن حزم. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يتوضأ بأيهما شاء ما لم يتغير. وهذا واضح في سائر النجاسات، لكنه يشكل فيما إذا ولغ الكلب، وما ظهر التغير عندك يقين أن الكلب ولغ في أحد الإناءين، لكن أي الإناء الذي ولغ فيه ما تدري. هنا الإشكال. العلامة العثيمين يرجح في هذا التحري، أنك تتحرى وتجتهد وتستخدم ما غلب عليك، ما غلب الظن عليك فيه، واضح؟ تفعل بالتحري. واستدل لذلك بحديث ابن مسعود في الشك في الصلاة، قال النبي: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يبني عليه. قال: فهذا دليل عام لكل متشابه ومشتبه، لكل مشتبه فيه يقع التحري. وهكذا القواعد، من القواعد عند الأئمة أن ما تعذر فيه اليقين رجع فيه إلى غلبة الظن، فما غلب ظنك أنه لم تقع فيه النجاسة استخدمته، وما اطمأنت نفسك إليه من الآنية كذلك. وإن علم أن هناك من يعرف وجب عليه السؤال في أي ماء شك فيه، وجب عليه السؤال عند جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب السؤال بمجرد الشك، وإنما تسأل عند اليقين، أما بمجرد الشك فلا. واستدلوا بأثر يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضا، فقال عمرو لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وهذا الأثر لم يصح. أثر لم يصح. فيحيى بن عبد الرحمن ثقة لكنه لم يدرك عمر. بل ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه كما أبان ذلك النووي رحمه الله. بل قال يحيى بن معين، يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل، فلم يصح هذا الأثر. فإذا أخبرك مخبر على أن هذا الماء طاهر أو أنه نجس، وجب عليك العمل بما أخبرت. إن كان طاهرا تطهرت به، إن قيل طاهر تطهرت به، وإن قيل نجس اجتنبته. ما لم تظهر قرينة تدل على عدم صدق المخبر. إذا ظهرت قرينة أنه يكذب وأنه ليس صادقا بخبره فلا يعتبر قوله. ونقل النووي الاتفاق هذا ما يتعلق بقوله إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسات. فمن يلخص لنا ما أخذناه؟